بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى الإجابة على هذا السؤال إذا يتذكر الإخوة، وهو أنه ما هو الفرق بين الحياة التي توجد للإنسان ما قبل النفخ والحياة التي توجد للإنسان ما بعد النفخ والحياة التي توجد للإنسان في النفخ أو ما بين النفختين؟ ولكنه قبل أن أجيب على هذا التساؤل أحاول أن أشير إلى دليل آخر من الأدلة الأساسية لإثبات أو لبيان حقيقة ما يحدث ما بين النفختين. يتذكر الإخوة في البحث السابق أننا قلنا بأنه يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يعتقد بأنه يحصل انعدام ولا شيئية ما بين النفختين، يعني أن الشيء يعدم ثم يوجد، إعدام بعد النفخة الأولى وإيجاد بعد النفخة الثانية. الاتجاه الآخر كان لا يعتقد بذلك، وإنما كان يعتقد بأنه ما بين النفختين إنما يكون إبطان أو جعل ما هو ظاهر جعله باطنا، وبتعبير القرآن الكريم جعله مطويا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والسماوات مطويات بيمينه، وبتعبير القرآن الكريم أيضا يوم يقبض كل شيء، يقبض كل شيء، يقبض كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه تعبيرات قرآنية، هذه التعبيرات مطويات، طي، قبض ونحو ذلك، هذه كلها إشارة إلى حال الموجودات ما بعد النفخة الأولى. ما هو حال الموجودات ما بين النفختين أشير إليه في الآيات القرآنية بتعبير ماذا؟ بتعبير الطي، بتعبير القبض، وعبر عنه في الروايات بتعبير السبات، أنها تثبت هكذا مدة، وبتعبير آخر كما بدأكم ماذا تعودون، رجوع كل شيء إلى أصله. ولعل أوضح آية تكلمت عن هذه الحقيقة هي الآية 45 و46 من سورة الفرقان. قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه. قبضنا من؟ ها؟ قبضنا الظل، هذا الظل الذي تمدد بتمدد الشمس الآن ماذا؟ ها؟ قبض ثم قبضناه بعد إلينا قبضا يسيرا. هذه الآية المباركة من الآيات القيمة في فهم حقيقة ما يحدث ما بين النفختين. أنا لا أريد أن أدخل في البحث التفسيري، لأنه واقعا كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى بحث مستقل، أساسا لماذا الشمس، لماذا الظل، لماذا قبض، لماذا إلينا، لماذا يسير، لماذا ثم هذه كل كلمات تعلمون بأنه الآيات القرآنية اعتقادنا فيها أنها هذه هي كما هي في اللوح المحفوظ نزلت على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن هي رياضيات بعد، يعني اثنين يجي وراء الواحد، وثلاثة يجي وراء الأربعة يجي وراء الثلاثة، وهكذا. فلهذا هذه الكلمات ليست من قبيل الروايات، حتى في كثير من روايات الاعتقاديات فضلا عن روايات الفروع اللي هي منقولة إلينا، ماذا منقولة إلينا بالمعنى، وتصرف فيها النقل تصرفات كثيرة، إما بالتقطيع، إما بالتبديل، إما بالتقديم وتأخير، وعشرات المشاكل الأخرى، إما بالتقية، إما أمرنا أن نكلم الناس على عقولهم. الله سبحانه وتعالى بعد في القرآن ما قال أنا أكلم الناس على قدر عقولهم، قال هذه هي الحقيقة. نعم، هذه الحقائق بينها بألسنة ماذا؟ متعددة. مرة بين الحقيقة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اللي تحتاج إلى 20 تقريب من الفلاسفة والحكماء إلى يومنا هذا لتقريب هذا التلازم. ومرة بينها ماذا؟ مولى، أو أنه شخص عبد مولى لمولين بينهما تخاصم، لا فرق سواء هذا كان أو ذاك، هذاك المثال ما له هذه الحقيقة. هنا أيضا الحقيقة بينت بلسان ماذا؟ بلسان أمر محسوس، يعني الشمس والظل وقبض إلى غير ذلك. فقط أنا أشير إلى 4 نكات أساسية يمكن أن تستفاد من هذه الآية المباركة. أولا، الآية بيّنت أن العلاقة بين الموجودات وبين خالق الموجودات هي علاقة الشمس ماذا؟ والظل. وإلا لو لم تكن العلاقة شبيهة بهذه العلاقة كان معناه أنه ضرب هذا المثال لبيان تلك العلاقة، هذا المثال صحيح بعد أو غير صحيح؟ غير صحيح. متى يكون هذا المثل القرآني حقيقيا تاما يبين حقيقة من حقائق عالم الوجود؟ إذا كانت هناك لا أقل شباهة من حيث العلاقة. السؤال الأول، خلوا ذهنكم يمي، السؤال المطروح، ما هي العلاقة القائمة بين الشمس وبين ظل الشمس؟ هل البينونة بينهما بينونة عزلة أم بينونة صفة؟ ها؟ لا يمكن لأحد أن يقول أن العلاقة هي علاقة وجودين أحدهما ارتبط بالآخر، كما هي النظرية المشائية تعتقد هذا وجود وهو وجود الممكن، وهذا وجود وهو وجود ماذا؟ وهو وجود الواجب. نعم، وجود الواجب أوجد وجود ماذا؟ الممكن، ولكن هذا وجود وذاك ماذا؟ وجود آخر. لا، علاقة الخلق بخالقه هي علاقة الظل بالشخص، الظل بالشخص بالشاخص بالشمس، وهي علاقة ماذا؟ علاقة تمييز شأن وذي شأن. لذا لا يمكن أن يفترض أن البينونة بينهما بينونة عزلة، بل هي بينونة صفة. وهناك شواهد كثيرة من الروايات لذكر بعض المصادق، منها هذه الرواية القيمة الواردة في أصول الكافي في الجزء الثاني صفحة 166 في باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض، الحديث إخواني الحديث 4 في باب كتاب الكفر والإيمان، كتاب الإيمان والكفر، باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض. الرواية هذه عن أبي بصير، عن أبي بصير قال سمعت الصادق يقول المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئا منه وجد ألم في سائر جسده، وأرواحهما يعني المؤمن والمؤمن من روح واحدة. هذا محل الشاهد، هذا وإن روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها. طب عندما تأتي أنت إلى الشروح ناصر المتألقين وما عنده حاجة هنا، تأتي ممن كتب بعده، تجد بعد هنا في الأجزاء اللي كاتب بها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، اللي جاءوا من بعده كالمازندراني وغير المازندراني والشعراني وتعليقات الشعراني، هنا مولانا يحجون 10 صفحات. أما هنا باعتمام الله صدره بعد ما عنده حكي مولانا، تجي إلى المازندراني غير المازندراني 5 أسطر مولانا يقول باعتبار أنه هذا تشبيه وكناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليش وقعنا ماكو مطلب؟ هاي نفس الطريقة اللي أنتوا تلقوها في باب الطهارة والصلاة والصوم والحج، تلقون مولانا في كتاب الصلاة يمكن الآن 300-400-500 مجلد في كتاب الصلاة. أما من تجي إلى باب القضاء في 30 سنة الأخيرة صار عندنا شوي كتبون، وإلا فد كتاب قضاء كان عندنا مال الكني والسلام عليكم ورحمة الله. أما في باب إذا تنظر السيد الخوئي في التنقيح، في يمكن باب الطهارة ما أدري 25 مجلد، ما أدري كتاب الطهارة إيش قد يصير. أنا بذهني مرزع الغروي قال لي سيدنا كتاب الطهارة يصير 25 مجلد. أما من تجي إلى الديات مالته مال شو اسمه المجلدين الأخيرة مباني، هذا كله نزل. نفس الكلام هنا، هذا المطلب إنه لأشد اتصالا بروح الله من اتصال الشعاع الشمس ماذا بها. وهناك روايات بالأمس أنا ما صار لي وقت أبحث عنها لأنه ولكن مطالعها في البحار، وهناك روايات بأنه إذا عندما ترجع إلى الله ما معنى رجوعها؟ قال كرجوع الشعاع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشمس. وهذه القضية واضحة أتصور أنه تشير إلى نظرية العرفاء من أن هذا الوجود واحد لا شريك له، ولكن هذا الوجود الواحد له شؤون، والبينونة بينونة صفة لا بينونة عزلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الرجوع إلى الله، أن الرجوع إليه هو كما بدأ منه. كيف بدأ منه؟ يرجع ماذا؟ يرجع إليه. وإذا كان إخواني كان هناك إيجاد وإعدام، لا معنى لأن نقول بدأ منه ويرجع ماذا؟ ويرجع إليه. أساساً الإيجاد والإعدام مو ابتداء وإرجاع أصلاً، وإنما إيجاد شيء وإعدام ماذا؟ وإعدام شيء. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أن نبدأ منه وأن نرجع ماذا؟ أن نرجع إليه. وهذه النكتة تتضح أكثر في هذا الأمر الثالث، أنه أساساً ثم قبضناه إلينا. إلينا إذا كان إعدام أساساً يوجد إلينا أو لا يوجد إلينا؟ ما معنى إلينا أصلا؟ ولابد أن يؤخذ فيه، يضمن فيه معنى الإرجاع حتى يكون ماذا؟ إلينا. يعني بعبارة أخرى لابد أن يكون فيه إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلا إذا كان إعدام إليه لا يوجد. إخواني الشاهد الآخر في الآية المباركة أن الآية أساسا إذا أريد أن يعدم شيء يقول قبضناه، هو لا شيء، ماذا يقبض؟ القبض لا معنى له إلا أن يكون للمقبوض نحو ماذا؟ نحو من الوجود، نحو من الشأنية. وإلا القبض، لذا إذا أنتم جمعتوا قوله القبض مع قوله ماذا؟ إلينا، يتضح بأنه أساسا أنه نحن في النفخ يوجد عندنا إعدام أو لا يوجد عندنا إعدام. لا معنى لأن يكون هناك إعدام، لأن الإعدام لا فيه قبض ولا فيه ماذا؟ إلينا. هذا من قبيل ما ذكرناه في مسألة الموت، قلنا أن صريح القرآن يقول خلق الموت والحياة. إذا كان الموت انعدام، الانعدام يتعلق به الخلق أو لا يتعلق به الخلق؟ لا. فقوله خلق إذن هو أمر وجودي لا أمر عدمي، عندما يعبر ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا متدرجا ونحو ذلك، وعند ذلك ماذا يكون؟ ها ها، لا يمكن أن يكون أمرا عدميا. كله أقول أنت في هذا، قلت هذه الآية واقعا عندما تجمع أصلا لا معنى لإنا لله ولا معنى إنا إليه راجعون، هذا منه وإليه. لذا عندما تأتي إلى هؤلاء في هذه الآية المباركة يعني في تفسير القرآن الكريم للقاساني، كما ذكرنا مرارا أنه هذه مو مرتبطة بمحيي الدين بن عربي، وإنما هي تفسير عبد الرزاق القاساني الجزء الثاني بحسب هاي الطبعة، ما أدري مطبوعة طبعة أخرى هذه الجزء إيه؟ تفسير القرآن صفحة 160، صفحة 160 اللي مع الأسف الشديد هاي الطبعة همتين كل شيء ما بها، حتى عدد الآيات ما موجودة، يعني من يقول آية 45 من سورة الفرقان أنت لابد تصفح إلى أن تعرف الآية، وإلا الآيات في السورة ما بها أرقام. اعلم أن ماهيات الأشياء وحقائق الأعيان هي ظل الحق، ظل الحق، لأن الآية أشارت ماذا؟ ها؟ أشارت إلى هذا المعنى، قالت ماذا؟ قالت ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. إذن المراد من الظل هو ماذا؟ هي حقائق الأشياء الخارجية، هي ظل الحق، فمدها مد هذه الحقائق إظهارها بعد أن كانت ماذا؟ في عالم الباطل. أين بطونها؟ إن شاء الله بحثه سيأتي في الفصل الثاني عشر في الفصل الأخير. أين كانت باطنة بالبطون المطلق إخوان؟ ها؟ في مقام الأحدية وفي مقام الأعيان ماذا؟ الثابتة، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الأحدية من الباطن المطلق، وأن الأعيان الثابتة اللي هي الصور العلمية للأشياء أيضا من الباطن لو من الظاهر هي من الباطن. فلذا بعد الآن معنى خلقها اتضح. ما هو خلقها؟ يعني إظهارها من عالم البطون. بأي شيء تظهر الأشياء؟ ها؟ بالنور. لذا قال تعالى الله نور السماوات، النور هو الذي يحول الشيء من عالم الظلم عبر عنه أو عالم الغيب أو عالم البطون إلى عالم ماذا؟ الظهور. لذا قال فمدها إظهارها باسمه النور الذي هو الوجود الظاهر الخارجي الذي يظهر به أي بالنور كل شيء ويبرز ويتم العدم إلى فضاء أو وينتقل العدم إلى فضاء الوجود. هذا الذي عبرنا بأنه العدم المطلق لو العدم النسبي، هذا العدم النسبي مو أنها معدومة في قبال موجودة، وإنما ليس لها وجود خارجي أي الإضافي. ولو شاء لجعله ساكنا، اتضح معنى الآية. ما ماذا على رجال عزم ساكنا؟ يعني يظهرها أو لا يظهرها؟ يعني ولو شاء، لأنه الله كان مجبر على أن يظهر الأشياء أو كان مختار في هذا. ها، هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى في إيجاده الخلق كان مضطرا مجبرا أو كان مختارا. لا، شاء ذلك ففعل. ولو شاء لجعله ساكنا أي ثابتا في العدم. ما هو العدم؟ هسه قد واحد إذا يجي ولا يعرف الأصطلاح شوفوا ماذا يعبر عن العدم، يقول أي ثابتا في العدم الذي هو خزانة وجود. العدم وين؟ خزانة الوجود وين؟ يقول ها، أنا مو مقصود العدم المطلق في قبال الوجود، إحنا مرادنا ماذا؟ العدم النسبي، العدم الإضافي، يعني الباطن في قبال الظاهر، الذي هو خزانة وجوده أي أم الكتاب واللوح المحفوظ الثابت ونحو ذلك، اللي افترض في بعض ما ذكره من الأمثلة تأمل، لأنه البحث في ماذا؟ في الصقع الربوبي، وهذه مرتبطة به، ها؟ مرتبطة بالأعيان الخارجية. وجود كل شيء فيهما في الباطن وحقيقته، لا العدم الصرف بمعنى اللاشيئية. ومرادنا أنه أخرجها من اللاشيئية إلى ماذا؟ إلى الشيئية، فإنه لا يقبل الوجود أصلا. اللاشيئية تقبل أن تكون موجودة أو لا تقبل؟ لا تقبل. لذا هؤلاء رفضوا نظرية الإيجاد والإعدام وانتقلوا إلى نظرية ماذا؟ الظهور والبطون. وما ليس له وجود في الباطن وخزانة علم الحق وغيبه لم يمكن وجوده أصلا في الظاهر، والإيجاد والإعدام ليس إلا باصطلاح هؤلاء القوم، والإيجاد والإعدام ليس إلا إظهار ما هو ثابت في الغيب وإخفاؤه فحسب، وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن مرجع الإيجاد والإعدام مرجعهما إلى ماذا؟ مرجعهما إلى الإظهار أو إلى الظاهر والباطن. هذه عبارة إن شاء الله الإخوة يراجعونها. كذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا قريب من هذا المعنى في المجلد 15 صفحة 266، هذه عباراته. مجلد عفوا 15، وين صارت كلها؟ اشتبهناها بالي. هنا مكان صفحة 226، هي مكتوبة 226، أقراها 266. بلي. وقوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي أزلنا الظل بإشراق الشمس وارتفاعها شيئا فشيئا حتى ينسلخ بالكلية. وفي التعبير عن الإزالة والنسخ بالقبض وكونه إليه وتوصيفه باليسير، ها، دلالة أولا على كمال القدرة باعتبار أنه قال قبضا يسيرا، ترى ثقيل علينا أو ليس ثقيلا؟ ليس ثقيلا. بعد دلالة أولا على كمال القدرة، ودلالة على أن فقدان الأشياء بعد وجودها ليس بالإنعدام والبطلان بل بالرجوع إليه تعالى. هذا هو النظرية التي أشرنا إليها. شوفوا هذا الميزان، أنه أنت تقرأ هذه الآية بكلها شوف ما كفرت شيء خاص بها، فلهذا واحد يطالعها يقول لا والله طالعت الميزان كل شيء ما بي، ولا يعلم أنه هاي الجملة بها عشرة مباني ماذا؟ عرفانية وفلسفية لابد أن تتم حتى يبين بأنه ما معنى أنه ليس بالإنعدام والبطلان بل بالرجوع إليه. بهذا البيان الذي أشرنا إليه تعالوا معنا إلى هذه الآيات عجيبة. هذه قال تعالى في سورة الأنبياء الآية 104، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. بعد والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في سورة الزمر. هنا فد بحث قيم عند صدر المتألهين في أنه لماذا أنه عندما يأتي إلى السماء يعبر بالطي وعندما يأتي إلى الأرض يعبر بالقبض، ما الفرق بين الطي وبين ماذا؟ وبين القبض، لأنه الآية تقول يوم نطوي السماء، مو نطوي السماء والأرض، والسماوات مطويات ماذا؟ بيمينه، مو السماوات والأرض مطويات بيمينه. أما عندما يأتي إلى الأرض يقول والأرض جميعا قبضته يوم ماذا؟ يوم القيامة. هذا المعنى إن شاء الله تعالى الوقت لا يسع فقط أنا أشير إلى المصدر والإخوة يراجعوه في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 267. هناك يقول بالي والفرق بين القبض والطي إن القبض يستدعي أن يكون للمقبوض وجود عند يد القابض وأما الطي فيستدعي ألا يبقى للمطوي وجود. إذن القابض يقول يبقى للشيء وجود ولكنه وجود أشرف من الوجود السابق، أما عندما يأتي إلى الطي يقول لا يبقى له وجوده الخاص تعينه أو لا يبقى، ها لا يبقى. هذه إشارة إلى نحوين من أنحاء الفن. بعبارة أخرى في السماء فناؤه من النحو الأول، يعني ماذا؟ يعني زوال تعينه. إذا تذكرون قلنا بأنه عندنا أنحاء ثلاثة، ماذا؟ ها أنحاء ثلاثة. أما في الأرض بالنحو الثالث من التعين، وهو ماذا؟ ها وهو أنه يتبدل وجوده من وجود بشري أو وجود مادي أو وجود لنفسه ويكون وجودا ماذا؟ يعني تبدل الصفة لا تبدل الذات. لذا قالت الآية الكريمة وأشرقت الأرض ولكن بنور ربها، صفتها تبدلت. لذا هو يحاول أن يميز بين السماء، يقول أن السماء لها درجة من الوجود، كما أنه هذا المعنى نحن ذكرناه فيما سبق، قلنا لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما نقول بأن الموجودات تفنى ما بين النفختين، يعني الجميع يصل إلى الفناء الأعلى، مو هالشكل. كما أنه قبل إيجادها وإظهارها لم تكن على درجة واحدة، يعني عند قبل إيجادها في الأعيان الثابتة وفي مراتب علم الحق كانت على درجة واحدة، ها؟ كما بدأكم، وكما بدأكم هاي كما بدأكم درجة واحدة لو عدة درجة، تعودون أيضا ماذا؟ تعودون أيضا درجات. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم إخواني الأعزاء الفناء الذي يقوله العارف ما بين النفختين، التفتوا جيدا، يعني أن جميع الموجودات تصل إلى مقام الصادر الأول، لا أبدا في قوس الصعود، أبدا مو هالشكل، كما أنها في قوس النزول كان لها وجود وعلى الترتيب، كذلك في قوس الصعود يكون لها وجود وعلى ماذا؟ وعلى الترتيب. هذا البحث إن شاء الله بعد هناك يرجعوا، لأنه هو يرجعها إلى النفس، يقول الأرض يكون لها وجود نفساني والسماء يكون لها وجود ماذا؟ عقلاني ونحو ذلك. وملخصه إذا أردنا أن نتكلم بلغة عرفانية، يعني السماء وجودها أشرف من وجود الأرض، فناء السماء يكون بنحو وفناء الأرض يكون بنحو آخر. لذا ميز بينهما بتعبير ماذا؟ ها؟ بتعبير أن أحدهما طي يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، والآخر بنحو ماذا؟ ها؟ بنحو القابض. جيد، نرجع إلى جواب السؤال الذي طرحناه في أول البحث، ما هو الفرق بين الحياة التي هي قبل النفخ والحياة التي هي بعد النفخ والحياة التي هي ما بين النفختين؟ فيما يتعلق بالحياة ما بين النفختين بناء على البيان السابق ماذا اتضح؟ وهو أنه يوجد هنا فناء لجميع الموجودات، وليس المراد من الفناء هو الانعدام، وإنما المراد من الفناء بتعبير الإمام الصادق يعني ماذا؟ السبات، وبتعبير القرآن الكريم الطي، وبتعبير القرآن الكريم القابض، وقد اتضح. أما ما هو الفرق بين الحياة ما قبل الفناء والحياة ما بعد ماذا؟ ما بعد الفناء. الجواب في جملة واحدة، خلوا ذهنكم جيدا يمي. وأنا بودي أنه عندما أؤسس لإخوة هذه القاعدة اللي ما جاي في كلماتهم، نعم في متناثرات كلماتهم جاية، ولكن بهذا البيان اللي أنا أبينه لا أقل لم أرى في كلماتهم. الجواب هو أنه الحياة ما قبل الفناء الأسباب الظاهرية تكون ظاهرة، ومسبب الأسباب يكون ماذا؟ باطن. فلهذا أنت تجد في هذه الحياة إحنا نروح نبحث، عموم الناس أتكلم عموم البشر يبحثون عن الدليل على وجود ماذا؟ على وجود الله، وأنه موجود لو موجود، وإذا كان موجود ما هي صفاته، لماذا كل هذا؟ إذا كان هذا المسبب الحقيقي ظاهرا لكل شيء كظهور الأسباب لنا أيضا واقعا، هم كنا نبحث عنه هذا البحث أو لا نبحث؟ أنت بينك وبين الله هل تبحث أن الماء يرفع العطش أو لا تبحث؟ لماذا؟ لأنه سبب ظاهر واضح وجداني وتجريبي واضح. أن الشمس مضيئة هل تحتاج إلى دليل عليها؟ دليلها نفسها عندما تظهر عندما تغيب يغيب النور، وعندما يوجد النور. أما هو سبحانه وتعالى في هذا العالم وفي عالم البرزخ الحقيقة ما هي؟ مسبب الأسباب هو خلف هذه الأسباب، باطن هذه الأسباب، والله من ورائهم محيط. ولكنه نرى ذلك أو لا نرى؟ نعم الأوحدي قد يرون هذه الحقيقة، ولكنه عموما يرون أو لا يرون. أما الحياة الأخرى التفتوا جيدا تنعدم فيها الأسباب؟ الجواب كلا، نظام السببية يبقى، نظام السببية باق على حاله، ولكنه الأسباب تكون ظاهرة لو تكون باطنة، تكون باطنة، ومسبب الأسباب يكون ماذا؟ ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني في هذا الدنيا الله ما كان هو الحق، ما كان. المشكلة وين كانت؟ في علمنا أنه هو الحق المبين أو لا. نعم كنا نعطي لكل الأسباب الحق المبين، ولكن عندما نصل إلى مسبب الأسباب ماذا نقول؟ يقول أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ حتى انتهى بنا البعض إلى نظرية التفويض، لو عدم لما ضر وجود العالم ماذا؟ شيئا. هذا ما هو سببه؟ سببه أنه كان غائب، يعني كان باطن بتعبيرنا، تعبير بالغيبة تعبير جدا جدا ضعيف وجدا مناسب وغير مؤدب أيضا. كان ماذا؟ كان باطنا، وهذه الأسباب كانت ظاهرة، فلهذا نرى هذاك السبب الباطن أو لا نرى. إلا للأوحدي من الناس الذي كان يستطيع ببصيرته النافذة أن يتجاوز وأن يعبر كل هذه الأسباب الظاهرية ليصل إلى ماذا؟ ليصل. وهذا ما يريده العارف. العارف في التوكل ماذا يريد؟ وأكو بحث مفصل في العرفان العملي، وهو أن التوكل هل يتنسجم مع التوسل بالأسباب أو لا ينسجم مع التوكل؟ هذا عرفاء طارحي. المتوسطين منهم واقعا في قناعتي يقولون لا يتنافى، لابد احنا نطلب الأسباب. أما المحققون الأكام يقول أساسا لا معنى له. ليش؟ لأنه هاي الأسباب إنما هي وسائط. فإذا أن كنت عندك ترى ماذا؟ ترى مسبب الأسباب وهو الظاهر في كل شيء، بعد لا معنى لأن تتوسل ماذا؟ بالأسباب. جيد. أما عندما ننتقل إلى النشأة الأخرى نجد بأنه الأسباب كلها تكون في ظل هذا السبب الحقيقي. لمن الملك اليوم؟ يعني هل يوم الملك مو إله؟ إله، ولكن أنا كنت أرى أو لا أرى؟ لا، كنت أرى هذا ملكي وملكك وفلان 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 جهة وفلان دولة وفلان مقام. فلهذا بعد ذلك آخر المطاف لو توفقت أقول والله ملك الملوك، وإذا ما توفق أبقى وين؟ أبقى بهذول الملوك، مولانا الجزئية، مولانا، واللي عمرنا نقضي في هؤلاء. أما هناك ماذا؟ لمن الملك؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون، لا يخفى هذه الآية المباركة اللي مرارا قرأناها للإخوة، وهي في سورة لعله في سورة غافر. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. التفتوا جيدا، يعني هذا اليوم يخفى عليهم علينا شيء؟ لا نحن لم نكن بارزين حتى نفهم، مو أن الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم أو خاف عليه. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. عند ذلك تأتي الآية، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ربنا سمعنا بعد وأبصرنا، إحنا هم نسمع هم ماذا؟ هم نبصر. أما في هاي الدنيا لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم عقول لا قلوب لا يفقهون بها، وهكذا. هذه كلها كانت موجودة، ولكن كانوا يرون بها، يسمعون بها، يعقلون بها، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا اللي كان عنده في الدنيا، لا ما كان عنده، مو ما كان عنده، كان غافلا عنها. أما هناك سوف تظهر الحقائق، فإذا ظهرت الحقائق إذن ليس الفارق. التفتوا جيدا إخواني الأعزاء، من هنا أريد أخذ نتيجة، من هنا نأخذ النتيجة التي أشرنا إليها في ذيل بحث اليوم الأربعاء. قلنا بأنه الحياة الدنيوية ليست كالحياة الأخروية. الحياة الأخروية حقيقة من الحياة، سنخ من الحياة، تختلف عن الحياة ماذا؟ عن الحياة الدنيوية، تختلف عن الحياة برزخية، فضلا عن الحياة الدنيوية. لماذا؟ لأن الحياة الدنيوية والحياة البرزخية قائمتان أساسا على أن الأسباب هي الظاهرة، وأن الله من ورائها محيط وهو الباطن. أما الحياة الأخروية سنخ حياة، التفتوا جيدا، الأسباب ظاهرة أو سقطت جميع الأسباب؟ ها، ما معنى سقطت جميع الأسباب؟ البعض قد يتصور أنه بمعنى سالبة بانتفاء الموضوع. الجواب كلا، بمعنى السالبة بانتفاء المحمول. أساسا النظر إلى ماذا؟ النظر إلى مسبب الأسباب. شلون أنت هنا التفتوا لي جيدا، شلون في هاي الدنيا بمجرد الصير عندك زكام أول ما يجي إلى ذهنك منو يجي؟ مسبب الأسباب يجي. وإذا مرضت فهو يشفين. إبراهيم إذا كان يمرض وين يروح ذهنه؟ يروح للطبيب، لو إلى مسبب الأسباب. لأنه ذاك قامت قيامته، ذاك يعرف وإذا مرضت فهو يشفين. أما أنا وأنت بعد ما 5 سنوات يأسنا من كل الأسباب، عند ذلك نتوجه إلى ماذا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا. أما هناك التوجه مباشرة أين يكون؟ ها؟ إلى مسبب الأسباب. ومسبب الأسباب عندما يريد يسوي الأشياء شلون يسويها؟ ها، يسويها بكون فيكون. فلهذا العبد في الجنة، العبد كلاهما بيده ماذا؟ ها، بيده كن فيكون. لذا العبارة، التفتوا عبارة السيد الطباطبائي، قال تبين لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سؤال وجواب من ناحيته سبحانه. تبين بهما حقيقة اليوم. ما هي حقيقة ذلك اليوم؟ خلوا ذهنكم يمي، ما هي حقيقة؟ وهي ظهور ملكه وسلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق. هذه حقيقة ذلك. خب، سؤال، إذا اختلفت حقيقة عن حقيقة أخرى، بعد تتوقع بأن اللوازم واحدة لو متعددة؟ الأحكام واحدة لو متعددة؟ القوانين واحدة لو متعددة؟ ها؟ ما يمكن أن تلتزم أنت من جهة أن المؤثر وأن الحياة متعددة وأن سنخ الحياة حقيقة الحياة متعددة ولكن اللوازم ما هي واحدة. ممكن هذا؟ هسه الآن عندما تجي التفتوا لي جيدا، عندما تجي إلى هؤلاء أصحاب البصر مو أصحاب البصيرة أصحاب الظاهر يقول أنا معتقد بالمعاد الجسم هذا الجسم جيد جدا أنا ما مختلف. أنت ثبت لي في الرتبة السابقة أن الحياة الأخروية هي هاي الحياة الدنيوية، فعند ذلك من حقك أن تطلب ماذا؟ هذه الأحكام هذا الجسم وهذه الحياة وهذه النشأة وهاي القوانين وهاي الأحكام و و و و, و. هسه ما عمي تقول له نبوة الشريعة يقول لا الله سبحانه وتعالى هناك هنا عجبه ينزل هناك ما يعجب خب ما يخالف هسه هذا منقبله، ولكنه أولا أنت تعال اثبت لي في علم المعاد أنها تلك الحياة هي ماذا هي هذه الحياة، عند ذلك طالبني بلوازمها. هذا الذي إذا يتذكر الإخوة قلنا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه انتهى بحسب القواعد الفلسفية وبحسب ظهور الآيات القرآنية القطعية، أنا أعبر عن ظهور ولكن بعد ذلك أقول القطعية، أن الحياة الأخروية غير الحياة ماذا؟ غير الحياة الدنيوية. فإذا كانتا حياتين بعد لا معنى لأن تطالبني بأنه هذا البدن لو مو هذا البدن، لابد أن نسأل قوانين ماذا؟ قوانين تلك الحياة، بدن ذلك الحياة، جسم ذلك الحياة، طريقة تلك الحياة. لذا تجدون القرآن الكريم هماتينا عندما يأتي إلى الأرض من باب المثال يقول يوم ماذا؟ ها؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، لماذا؟ يقول لأنه يوم تبدل الأرض غير الأرض، بابا هذه الحياة غير ذيك الحياة. والسماوات يعني يوم تبدل السماوات غير ماذا؟ غير السماوات. وإذا تبدلت الأرض وتبدلت السماوات عند ذلك يتضح وننشئكم فيما لا تعلمون، هذه نشأة وتلك ماذا؟ نشأة أخرى. ولكن صدر المتألهين مشكلته وين كانت؟ ها؟ مشكلته هو أنه من جهة انتهى إلى نتيجة أنه ذيك الحياة غير هاي الحياة فلها لوازمها، ولكن من جهة أمامه كانوا المتكلمين وفقهاء والوضع العام والفكر العام والثقافة العامة تقول له بأنه يا معاد لابد يصير هذا المعاد الجسماني وأحكام هذا، فحاول أن يوفق بين ما انتهى إليه وبين هذا الفهم العامي للمعاد في النشأة الأخرى. طبعا أنا في من فهمي أقول فهم عامي، من حق آخر يقول له سيدنا لا فهمك فهم عامي، ومن حق هذا ما عندي مشكلة، أنا قائل بتعدد القراءات وما عندي أي مشكلة، ولكن أنا فهمي أن هذاك الفهم ماذا؟ الفهم العمومي، الفهم العادي، مو الفهم التحقيقي. الفهم التحقيقي للمعاد يوصلنا إلى أنها نشأة أخرى. لذا واحدة من أهم خصائص هذه النشأة ما يمكن لآدم أن يجتمع مع من؟ ها؟ مع الخاتم. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا، آدم في زمان وخاتم في زمان. أما ذاك العالم ما هو؟ عالم ها؟ جامع الناس ليوم ها؟ لا ريب فيه. إذن بهذا البيان يتضح بأنه الحياة الأخرى طبعا يكون في علمكم لا فرقة بين حياة في درجات الجنة أو حياة في دركات نعوذ بالله في دركات الجحيم. لا يتبادر أنه هذا الكلام فقط نقول نعم مع الاختلاف الموجود في الرتب، لا يتبادر إلى الذهن أنه رتبة واحدة، ولكن مقصودي كلاهما ما هو؟ كلاهما مرتبط، وهذا الذي أنا أصطلح عليه أن الحياة هنا ما قبل الفناء والحياة هناك ما بعد ماذا؟ ما بعد الفناء. وإذا كان الأمر كذلك إذن خصوصية هاتين الحياتين حياة ما قبل الفناء وحياة ما بعد الفناء إحداهما تختلف عن الأخرى بشكل واضح. شهر دقيقة زين، هذه الشهر دقيقة الأربع دقائق الباقية مولانا فيه سؤال أخير إن شاء الله أنا أطرح مولانا وإن شاء الله تعالى جوابه غد إن شاء الله، لأنه روايات قيمة أكو في هذا الباب. وهذا السؤال وهو السؤال الأخير في هذا البحث، وإن شاء الله ندخل في الفصل الأخير اللي لعله هو ختامه مسك من هذه الفصول، وهو فصل الربوة والرسالة والولاية اللي هو أعظم هذه الفصول على الإطلاق، لب هذه الفصول. وهذا السؤال الأخير هو هذا، وهو أنه هل يوجد دليل على أن هناك طبقة من الناس وصلوا إلى ذلك المقام الذي يصل إليه عموم الناس ما بين النفختين، وصلوا إليه قبل ذلك؟ يعني هؤلاء ماذا بتعبير الروايات قبل أن يحاسبوا ماذا؟ ها؟ حاسبوا أنفسهم، وقبل أن يوزنوا وزنوا ماذا؟ أنفسهم، وقبل أن يفنوا فنوا ماذا؟ فنوا أنفسهم. هل يوجد ها دليل إثباتي؟ لأنه الإمكان بل ممكن هذا، ولكن الكلام أين؟ في الوقوع. هل يوجد عندنا أدلة تثبت أنه ما بين عد النتيجة التي تترتب على هذا البحث ما هي؟ وهو أنه إذن يمكن أن نتصور أن ما بين النفختين توجد هناك طبقة من الناس، ما هم ها؟ فانون أو غير فانين؟ غير فانين موجودون. يعني بأي وجود موجودون؟ بأي وجود موجودين؟ مو بالوجود الذي قبل الفناء، موجودون بالوجود الذي ماذا؟ ما بعد الفناء. ولكن أين موجودون الآن؟ في الفترة، في الظرف الذي كل الموجودات هي في الفناء، هم ماذا؟ هم ماذا؟ ها؟ هم موجودون. يعني الآن أحياء أحياء. وبهذا تتضح هذه الرواية. ابحثوا لي عن مصدر هذه الرواية، لأنه ينقلها أحد أعلام ولكن ما وجد أنا مصدرها. ينقلها الشيخ الجيلاني اللي هو في القضاء، الشيخ الجيلاني في كتابه المعاد في الكتاب والسنة. هذه الرواية ينقلها في صفحة 181. العبارة الرواية جيدة هي في هذا المجال، بس أنا لم لا يشير إلى مصدرها، وأنا بحثت عنها ما وجدتها. يقول: ورد في الخبر المروي عن مولانا أمير المؤمنين أنه سئل لمن الملك اليوم، من المجيب لله الواحد القهار؟ قال: إنه أرواح الأنبياء والرسل والحجج. هذه الرواية، هذا السؤال والجواب إذا فرضناهما بين النفختين، التفتوا لي جيدا، مو ما بعد النفخة الثانية، ولا لا ينفعنا شيء. إذا فرضناهما بين النفختين، إذن يظهر هناك طبقة من الناس، هم ماذا؟ هم أحياء. قال: أرواح الأنبياء والرسل والحجج عليهم السلام. طبعا احنا هذه الآية حملناها على ما بعد النفخة الثانية، ولكن هناك كان رأي